أيها الحضور، أيها الاقتصاديون، يا رجال الأعمال ويا رجال المال والإعلام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ضيوفا أعزاء، إخوة كرام، في هذه الندوة، ندوة بنك البركة تحت عنوان مستقبل الصيرفة الإسلامية في ظل الأزمة العالمية. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بأعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية برئاسة سماحة العلامة الدكتور الشيخ عبد الستار أبو غدة، وعضوية معالي الوزير في الديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان بن منيع، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود، والدكتور التيجاني طيب، وفضيلة الأخ الشيخ محمد عبد اللطيف آل محمود. نرحب بهم باسمكم جميعا في بلدهم الثاني لبنان في هذه الصبيحة المباركة التي أراد مدير عام بنك البركة الأستاذ معتصم محمصاني إقامتها، إيمانا منه بتعميم الصيرفة الإسلامية وثقافتها انطلاقا من هذا البلد. أجدد ترحيبي بكم جميعا، وأجدد الترحيب باسمكم أيضا بأعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية. نبدأ هذه الندوة بكلمة يلقيها سعادة المدير العام الأستاذ معتصم محمصاني عضو مجلس الإدارة، فيتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أصحاب السماحة والمعالي والسيادة، أيها الأخوة أيها الأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم أطيب ترحيب، شاكرا لكم تلبية دعوتنا لهذه الندوة. واسمحوا لي أن أرحب أيضا باسمكم جميعا بأصحاب المعالي والسماحة، السادة أمين وأعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية في بلدهم الثاني لبنان. إنه من نافل القول التعريف بدور الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، وهي التي تستمد سلطتها من التشريع الإسلامي الحكيم، والتي تعتبر صمام الأمان في ضبط التزام المصارف التابعة للمجموعة بنظم وقواعد الشريعة السامحة. من هنا كان حرص بنك البركة على إقامة هذه الندوة إسهاما منه في نشر وتعميم ثقافة الصيرفة الإسلامية في لبنان، والاطلاع عن كثب على حقيقة وجوهر هذه الصناعة المصرفية في عالم المصارف والأموال والأسس الشرعية التي تستند إليها، خصوصا بعدما كثر الحديث عنها بشكل لافت في ضوء الأزمة المالية العالمية التي يتخبط بها العالم جراء التعاملات القائمة على المكاسب المادية وتحقيق الربح السريع بعيدا عن ضوابط وأدبيات السوق والعمل. أيها الحضور الكريم، لقد تبين عمليا صوابية عمل المصارف الإسلامية التي بقيت إلى حد كبير في منأى عن الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من أنه ليس هناك من قطاع محصن ضد هذه الأزمة، أظهر التمويل الإسلامي مقدرة كبيرة على الصمود. لقد حرم الإسلام الربا وأكل الأموال الناس بالباطل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، وحرم كثيرا من صوره لخطورة بيع ما في الذمم، وحرم البيوع الوهمية، ومنع البيع والشراء بالهامش أو البيع على المكشوف، ونهى أيضا عن بيع الكالئ بالكالئ أي المؤخر بالمؤخر، وهو بيع النسيئة بالنسيئة، ونهى عن البيع والغرر وهو المجهول العاقبة، وكذلك نهى عن التصرف بالرهن المشغول بالدين. ثم إنه نهى أيضا عن بيع العينة، وهو أن يعيد المشتري بيع السلعة إلى البائع عينه للحصول على المال، وكذلك نهى عن بيع الوقت أو الزمن وإفراده بالثمن أو الأقراض بالربا، لأنه ما يؤدي إلى تمركز رأس المال في أيدي معدودة، ونهى عن الاحتكار واكتناز المال، وشرع نظام الزكاة إلى غيرها من العناوين التي تضبط حركة المال في المجتمع وتفرض التوازن بين الربح وتحقيق التنمية ومنع البطالة والتضخم المالي والحفاظ على القيم الشرائية للسلع. ومن هذه الأسس يشجع التمويل الإسلامي على خلق الثروات من مبدأي الشراكة والإنصاف، حيث يتيح ذلك فرصة تحقيق الأرباح عن طريق تقاسم الملكية والمخاطر المرتبطة بها. أيها الحضور الكريم، إن التغيرات الحاصلة في المناخ الاستثماري العالمي تحفز الطلب على التمويل الإسلامي ونظام معاملاته، حيث أصبحت مدينة لندن على سبيل المثال أكبر سوق غربية للتمويل الإسلامي، مما حدا بالحكومة البريطانية إلى إقرار سياسات ترمي إلى وضع الخدمات الإسلامية على قدم المساواة مع الخدمات التقليدية. وأخذت عدة دول في أوروبا وأمريكا تحذو حذو الحكومة البريطانية في هذا الشأن، إلا أن قطاع الصرافة الإسلامية لا يمكن أن ينمو إلا من خلال تطوير أدوات مالية مبتكرة وعديدة تتطابق مع أحكام الشريعة، مما يضع مسؤوليات جسام على الهيئات الشرعية وإدارات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ورجال الاقتصاد والمال في هذا الخصوص. إن نظامنا المصرفي اللبناني بسبب السياسة الحكيمة التي يتبعها مصرف لبنان المركزي بقيادة سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة ووعي وإدراك القيمين على إدارات المصارف شكل علامة فارقة بين دول العالم أجمع، والتي جنبت القطاع المصرفي اللبناني الكثير من الهزات المالية الداخلية والخارجية، ورسخت الاستقرار النقدي في البلاد رغم حصول الكثير من التطورات التي من شأنها هز الاستقرار المالي والاقتصادي، فيما لو أن هذا الأمر وقع في أي بلد من العالم، وليس آخرها الأزمة المالية العالمية القائمة. الأمر الذي كان موقع تقدير وتنويه السلطات النقدية ورجال الاقتصاد والمال في أنحاء مختلفة من دول العالم. وهنا لا بد من توجيه الشكر إلى سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة على العناية البالغة التي يوليها للمصارف الإسلامية في لبنان، إيمانا منه بأهمية الصيرفة الإسلامية ونظرته الثاقبة لما ينتظرها في المستقبل، إن على صعيد لبنان أو المنطقة العربية أو على الصعيد العالمي، وهو ما يشكل فرصة نادرة تضاف إلى وجود الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة البنك البركة لبنان الأستاذ عدنان أحمد يوسف على رأس اتحاد المصارف العربية، وانضمام مصرفنا إلى هذه المجموعة المصرفية المنطلقة في تحقيق النجاحات والأرباح بثبات واضطراب لتجدير صناعة الصرف الإسلامية في أسواق المال المحلية والدولية، وتقديمها كحل لكثير من المشكلات المالية الاقتصادية والتجارية. لقد آلينا على أنفسنا في بنك البركة لبنان وبدعم مصرف لبنان ومجموعة البركة المصرفية أن نعمل معا لترسيخ ثقافة الصرف الإسلامية لمزيد من نمو القطاع المصرفي اللبناني بجناحيه الإسلامي والتقليدي وفق الأسس المهنية والأخلاقية والشفافية، معتمدين في ذلك على الله عز وجل، ثم على ثقة الناس بنا كمجموعة رائدة في العمل المصرفي الإسلامي لتحقيق كل هذه الأهداف النبيلة التي بطنا اليوم أحوج ما نكون إليها. وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد ترحيبي بأعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، وأن أشكركم على تلبيتكم دعوتنا وتشريفنا بحضوركم، واضعا نفسي وإمكانات بنك البركة لبنان في تصرفكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبدأ الآن بكلمة لرئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية فضيلة الشيخ الدكتور العلامة عبد الستار أبو غدة، تحت عنوان أخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. المصرفية الإسلامية هي عبارة عن تعبير وتطبيق للاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد الإسلامي يتميز عن الاقتصاد بوجه عام بأنه اقتصاد قائم على القيم والأخلاقيات. فأنتم تعلمون أن الاقتصاد العادي الوضعي مستمد من الحقوق المالية التي هي مأخوذة من الحقوق الإدارية، وهذا أمر مقرر بأن القانون والحقوق لا تهتم بالجانب الأخلاقي كأساس، وإنما يترك لضمائر الناس وأريحيتهم. في الإسلام الأخلاق جزء لا يتجزأ من هذه الشريعة، فشريعتنا شريعة قائمة على العقيدة والعبادة والمعاملة، والمعاملة محكومة بمعيار الحلال والحرام وبالقيم التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة النبوية. فهذه المقارنة تبين لنا أن الأخلاقيات لا بد أن تراعى في الاقتصاد الإسلامي وفي المصرفية الإسلامية. أنتم تعلمون أن من خصائص الاقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد قائم على العدل والإحسان، العدل بالتوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، فليس هناك طغيان لمصلحة الفرد على المجتمع كما هو في الاقتصاد الرأسمالي، ولا هناك غلو في مصالح المجتمع يعني بحسب الظاهر على حساب حرية الفرد وحقوقه الأساسية من التملك والتصرف. كذلك الاقتصاد الإسلامي قائم على معيار الحلال والحرام، فليس فيه ما يسمى تعظيم الربح بوجه مطلق، لا بأس من تعظيم الربح، ولكن يجب أن يكون محكوما بطرق مشروعة وبعيدا عن الأمور التي نهى عنها. وهناك آية دستورية جاءت في سورة القصص تنظم دور المال، يقول الله عز وجل: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. آية دستورية تنظم أن الإنسان يبتغي وجه الله عز وجل ولا ينسى نصيبه من الدنيا، إذن هناك توازن بين مصالح الإنسان على أن تكون محكومة بما يرضي الله عز وجل. كذلك الاقتصاد الإسلامي قائم على أن الإنسان مستخلف في المال، ومطلوب منه إعمار الأرض، وليس حرا في التصرف في المال من حيث جمعه واستثماره وإنفاقه، بل هو مسؤول بصريح السنة النبوية: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها عن ماله، من أين جمعه وفيما أنفقه. إذن الإنسان مستخلف في هذا المال. كذلك لا بد من مراعاة الأولويات. فعندنا في علم أصول الفقه ما يسمى مقاصد الشريعة وما يسمى الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فلا تهتم المصرفية الإسلامية ولا الاقتصاد الإسلامي بالكماليات على حساب الحاجيات أو بالحاجيات على حساب الضروريات، وإنما يجب مراعاة هذه الأولويات، سواء كانت تدر دخلا كبيرا أو أنها تكلف من يقوم بها أعباء تنقص من ماله، فما نقص مال من صدقة. هذه الأخلاقيات تطبقها المصرفية الإسلامية من خلال استمداد هذه المصرفية الإسلامية. من أين استمددنا أو استمدينا المصرفية الإسلامية؟ استمديناها من الاقتصاد الإسلامي الذي هو صورة مشرقة ومعاصرة لفقه المعاملات. فقه المعاملات الإسلامية الذي هو ربع الفقه، حيث يقسم العلماء الفقه الإسلامي في شموليته إلى العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة وأحكام العقوبات والأنظمة. ربع هذا الفقه مخصص للمعاملات المالية في شتى صورها. من هذا استبدت المصرفية الإسلامية فجاءت بصيغ الاستثمار التي تنمي المال، وصيغ التمويل التي تنقل الملك من طرف إلى آخر، سواء كان نقلا عادلا على أساس المعاوضة والتجارة عن تراض، أو كان نقلا على سبيل البذل والإحسان وهو أبواب التبرعات. إذن هذا الفقه يدرج الأخلاقيات كجزء لا يتجزأ من فقه المعاملات. فنجد هناك باب الكراهية والاستحسان، باب الحظر والإباحة، فهي لا تنظم التعاملات وإنما تنظم الأخلاقيات. ولما شعر الفقهاء بأن الأمر أكبر من ذلك أفردوا كتبا خاصة لهذه الأخلاقيات وسموها الآداب الشرعية، وكتبوا فيها كتابات، كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح وإحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي. نجد ربع هذا الكتاب هو في الأخلاقيات التي تنظم حياة الإنسان وتنظم تصرفه في المال. البنوك الإسلامية تأخذ بهذا، أولا تطبق مبدأ العدل، والعدل هو أنه يستبعد التطبيق الربوي لأنه قائم على الظلم، وهذا حكم من الله عز وجل، قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قد يتساءل شخص أين الظلم، والشخص جاء بطوعه ورضاه ورغبته وإلحاحه إلى البنك التقليدي ليأخذ قرضا بفائدة يستثمره ويقضي به حاجاته. الظلم هو في فك العلاقة بين المخاطرة والثمرة. الشريعة الإسلامية تجعل هناك ارتباطا شديدا بين هذين، فالذي يريد أن يحصل على عائد وريع وغلى يجب أن يتحمل ضمان الأثر الذي يدر هذا العائد. وقد جاء هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين: الخراج بالضمان، فالخراج يعني ما يخرج ويتولد من عوائد وزوائد ومنافع مرتبط بتحمل المسؤولية والتبعة. وجاء الفقهاء واستمدوا من هذا الحديث قاعدة أيضا من كلمتين: الغنم بالغنم، من الذي يتحمل ويستحق الربح هو الذي يتحمل الخسارة، هذا هو العدل. إلى جانب هذا العدل قيمة الإحسان، وهو الإسهام في تنمية المجتمع، وقد اهتمت البنوك الإسلامية بهذا الجانب فأوجدت صناديق للزكاة وصناديق للقرض الحسن من أموال المساهمين، طبعا لأنها هي الأموال التي فيها تفويض للتصرف وليس من حسابات الاستثمار التي لا يجوز للمضارب أو للوكيل أن يقرضها أو يهبها. كذلك تهتم بالأخلاقيات في التعامل، ولذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التي مقرها البحرين والتي أنشأتها البنوك الإسلامية بقيادة البنك الإسلامي للتنمية، واهتمت بإصدار معايير للمحاسبة والمراجعة تلائم فلسفة ووظائف المصرفية الإسلامية، لأن المعايير الدولية لا تأخذها في الاعتبار. المعايير الدولية تنظم عقدا واحدا وهو الإقراض والاقتراض، بالإضافة إلى أمور فنية أخرى يستفاد منها. فجاءت هذه الهيئة وأوجدت معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وضوابط، ثم أنشأت ما يسمى المواثيق الأخلاقية، صدر منها ميثاقان، واحد منهم ميثاق المحاسبين والمراجعين. كيف يقوم المراجع الذي يراجع حسابات البنك الإسلامي والمحاسب ويراعي إعطاء كل ذي حق حقه الذي هو قيمة من القيم الإسلامية؟ فبينت أن هذا المحاسب ليس المؤسسة تقول له أعمل كذا أعمل كذا، لا، هو صحيح معين من المؤسسة، ولكن يجب أن يبتغي ويتحرى العدل ولا يكون مطية أو أداة طيعة. كذلك أنشأت ميثاقا آخر سمته ميثاق العاملين في المؤسسات المالية، ونصحت وأرشدت الموظفين أن يكونوا أمناء وأن يكونوا متقنين لأعمالهم وأن يقوموا باستثمار المال كما طلب منهم وتحرى فيهم الناس على أساس من الحل والمشروعية والتقيد بالقرارات الشرعية. وكل هذه الأمور كلها أخلاقيات. المصرفية الإسلامية هي مصرفية ومصرفية أخلاقيات، والاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقيات. أما يعني إذا كان هناك شيء من الخلل أو شيء من التطبيق فهذا طبعا يعني لا بد أي من يطبق مبدأ أو نظرية أن يقع فيها اختلالات، وهناك تقويم لهذه الاختلالات من خلال الهيئات الشرعية ومن خلال لجان الحوكمة. وهذه أيضا من الضوابط الموجودة في المصرفية الإسلامية، أنها في لجنة أعلى من المساهمين وأعلى من مجلس إدارة، يشارك فيها بعض أعضاء مجلس إدارة وبعض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ويراقبون التطبيق هل فيه فعلا يعني سلامة واستقامة أم أن فيه بعض الاختلال. لا أريد أن أطيل عليكم لأننا نريد أن نتلقى منكم مداخلاتكم ونجيب عليها، والحمد لله رب العالمين.
لأجلها خلق الله تعالى الخلق، ولأجلها أنزل الله تعالى الكتب، ولأجلها بعث الله تعالى الرسل، لأجلها قامت سوق الجهاد بين الأنبياء ومخالفين. ما هي هذه القضية التي عظمها الله تعالى في القرآن والتي وقعت الخطأ فيها أمم سابقة؟ تعالوا نجلي قضية التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. ما هي المخالفات في الأمة؟ ما هي الأخطاء التي وقعت؟ كيف صورنا لكم الحقيقة التي يفعلونها؟ تعالوا نكشف ذلك كله في برنامجنا جميعا.
تشاهدونه في هذه الأوقات على قناة يقظة.
المحاضرة الثانية هي لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان المنيع تحت عنوان مستقبل المصارف الإسلامية في ظل الأزمة العالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكم أنا مسرور بهذه المناسبة السعيدة، وأشكر الله سبحانه وتعالى على إتاحتها، ثم أشكر لمجموعة البركة أن أتاحت لنا هذه الفرصة المباركة التي جمعتنا بإخوة أعزاء. وقد كان لنا في هذه المناسبة شرف زيارة مجموعة من رؤساء طوائف هذه البلاد الذين سعدنا بهم وبالحديث معهم وبما لمسناه من كل واحد ممن اجتمعنا به من حرصه الشديد على وحدة الكلمة، وحدة كلمة المسلمين على سبيل العموم، ووحدة كلمة هذه البلاد التي في الواقع قد كان لها الكثير من المشاكل فيما يتعلق بأمنها واستقرارها والاختلاف في وجهات النظر، ولكن والحمد لله قد لاح الصباح وأصبحوا والحمد لله في أمس الحاجة، وفي كذلك شدة التمسك وفيما يمكن أن تسعد بهذه البلاد. سعدنا كثيرا بهذا اللقاء المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من هذا التمسك وأن يجعلهم مباركين موفقين والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونؤكد على إخواننا بأن هذا هو ما ينبغي، وهو الذي فيه التعاون على البر والتقوى، وهو الذي فيه مصلحة الجميع حفظ الله الجميع. الواقع أحببت أن أقدم هذه المقدمة تعبيرا عن شعوري بما لقيته من إخواني في هذه اللقاءات التي سعدت بتجسيد، أو على كل حال حرصهم على تجسيد الإخوة الإسلامية تنفيذا وتطبيقا لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ثم حفظكم الله ما يتعلق بالمصرفية الإسلامية وبمستقبلها. فأولا نحب حفظكم الله أن نقدم مقدمة يعني قصيرة جدا عن المصرفية الإسلامية. فنحن حفظكم الله محبكم كان في الواقع يزاول العمل المصرفي في سبيل التوجيه وفي سبيل التوصيات وما يتعلق بها أكثر من 30 عاما. أول ما بدأنا المصرفية الإسلامية لاقينا الكثير من إخواننا القائمين على المصرفية العامة، الكثير من في الواقع انتقاداتهم، بل يصل الأمر إلى سخرية، وبعض المؤدبين منهم يقول: الله يهديكم، أنتم خياليون وأنتم وهميون وأنتم نظريون حينما تنادون بذلك، فلا يمكن أن يوجد اقتصاد له قيمته إلا ببنوك، ولا يمكن أن توجد البنوك إلا بفوائد. فإذا الفوائد والبنوك ضرورة من ضرورة الاقتصاد إلى آخر ما كانوا يقولون. ولكننا مستعينين بالله سبحانه وتعالى وجاعلين في إحدى الأذنين طينة وفي الأخرى عجينة ومتجهين، ونقول: نسير تسير قافلتنا ولا يضيرنا من يخالفها، وكانت العاقبة للمتقين والحمد لله. فقد والحمد لله اتسعت هذه المصرفية الإسلامية، وبعد أن كانت وهما بعد أن كانت حلما كانت أصبحت الآن أو تحولت الآن إلى أن تكون حقيقة، وحقيقة واقعية ليس أمرها خاصا أو ليس وجودها خاصا بالبلاد العربية أو بالبلاد الإسلامية، بل تطور أمرها واتسع إلى أن اتجهت إلى ما سمعنا من سعادة المدير التنفيذي الأستاذ معتصم جزاه الله خيرا حينما تحدث عن وجودها في أوروبا. وكذلك سمعنا مقالة رئيس الهيئة الموحدة الدكتور عبد الستار بأن عدد المصارف الإسلامية وصل إلى 400 الآن مصرف في العالم. وفي نفس الأمر وجد في نفس أوروبا وفي أمريكا وفي كذلك شرق آسيا الكثير من النشاط، بل الآن اليابان نفسه أحد زملائنا يعني هو في الواقع عضو في مجموعة من الشركات اليابانية لتوجيهها والتوجه بها إلى المصرفية الإسلامية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم حفظكم الله رب ضارة نافعة. في الواقع نفس الآن هذه الأزمة المالية أعطتنا في الواقع وأعطت غيرنا المزيد من القوة إلى المناداة بها وكذلك انتشارها. وسمعنا من نفس الكثير من مفكري العالم الاقتصاديين أن المصرفية العامة أو الاقتصاد الرأسمالي مريض، وهو في حاجة إلى علاج، وليس له علاج غير المصرفية الإسلامية، ووصفته الطبية هي المصرفية الإسلامية.
بل في الواقع قرأنا وسمعنا قبل أيام بيان من الفاتيكان أنفسهم يتحدثون عن المصرفية الإسلامية وأنها المنقذ والبديل عن المصرفية العالمية التي أصيبت بما أصيبت به من النكسة ومن ذهاب ثروة عظيمة من ثروات العالم. هي في الواقع ما في شك أنها قد تصل إلى أكثر من 80% ونحو هذا، وهي في الواقع لم تتجه إلى جهة معينة، وإنما هي أشبه ما تكون بالملح الزائد في الماء لم ينتفع بها أحد، وإنما حفظكم الله. الله سبحانه وتعالى حكيم حميد، قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وجاءت هذه الأزمة المالية مفسرة تفسيرا حقيقيا واقعيا معنى محق الله سبحانه وتعالى للربا. فأنتم تعرفون بأن المصرفية أو الاقتصاد العالمي الرأسمالي قائم على أي شيء؟ قائم على أمور وهمية، قائم على عقود صورية، قائم على اختيارات وعلى مشتقات ليس لها وجود غير أنها معيار لأخذ الفائدة، فهي بيوع صورية وهمية الغرض منها تحقيق الفائدة وتعيينها كمعيار لذلك. وبناء على هذا فقد وصلت حفظكم الله إلى ما وصلت إليه من هذا التصرف السيء. لماذا نحن الآن نقول بأن هذه المصرفية الاقتصاد العالمي الرأسمالي وصل إلى ما وصل إليه؟ تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والربا حفظكم الله، يعني لماذا كانت الآن، يعني لماذا حرم الربا؟ الربا الآن حرم الربا، وغالب ما كان فيه تحريم الربا هو في الأثمان. الأثمان حينما تكون هي السلعة التي هي محل البيع والشراء، محل الصفقات التجارية، الأثمان نفسها. هذا يعني حفظكم أولا الأثمان معروف أن الثمن ما هو إلا معيار للتقييم تقويم السلع، وفي نفس الأمر هو مستودع للثروة إبراء للذمة، ولكنه ليس سلعة تباع وتشترى، فهو أشبه ما يكون بالحاكم الذي يقرر والذي يقوم والذي يهيئ السبل. فإذا هذا الحاكم حبس وحجب عن اختصاصاته فلا شك أن الأمر سيعود إلى فوضى اقتصادية كما هي الآن موجودة. وفي نفس الأمر حينما كذلك ننظر عن آثار هذا يعني إيثار التعامل بالأثمان دون السلع، هذا يعني أننا نحجب هذه الثروة النقدية، نحجبها عن وسائل الإنتاج، عن المصانع، عن المزارع، عن كذلك تنمية التجارة العالمية. وفي نفس الأمر حينما تحجب المادة التي هي إكسير حياتها لا شك أن هذا يعني تعطيل وسائل الإنتاج. ونحن نرى الآن حفظكم الله، نسمع الآن مجموعة من المصانع، مصانع السيارات، مصانع الألمنيوم، مصانع كذا العالمية الآن يشتكون ويشتكون ويلوحون بإغلاقها أو يعني بتنقيص طاقتها التنقيص المؤثر، وهذا على حساب العاملين فيها. ولهذا نسمع اليوم هذا من الأخبار إنجلترا وصل عدد العاطلين فيها إلى 2 مليون نسمة، كلهم عاطلون بعد أن جاءت هذه الأزمة. وقل مثل ذلك في أي بلد من بلدان أوروبا أو أمريكا أو غيرها من البلدان، كلها لا شك أنها تأثرت بهذه الأزمة، فمقل ومكسر. ولكننا في الواقع نحمد الله على نحن لا نشمت يا إخواننا، لا نشمت، ولكننا نحمد الله ونقول رب ضارة نافعة. فهذه الأزمة هي دفعة قوية للمصرفية الإسلامية المعتمدة على الوضوح، حفظكم الله، هي معتمدة على الوضوح. لا يجوز أن تبيع ما لا تملك، لا يجوز أن تشتري ما لا تعرفه، لا بد من رؤية، ولا بد أو إن لم يكن هناك رؤية فلا بد من أن تكون صفة تمنعك من الجهالة، كأنك تشاهد ما رأيت. وفي نفس الأمر لك حق الخيار حينما تجد سلعتك التي اشتريتها بالصفة ووجدتها متغيرة، لك حق الخيار في ردها. ثم حفظكم الله كذلك نفس التعامل وفق المصرفية الإسلامية لا بد أن يكون مبنيا على الوضوح، لا بد أن يكون مبنيا على الشفافية، لا بد أن يكون مبنيا على البعد عن الغرر وعن الغبن وعن الجهالة وعن ما يشبه القمار. لا بد أن يكون مبنيا على قاعدة مبدأ الغرم بالغرم، لا بد أن يكون مبنيا على المخاطرة. أما أن تكون المسألة مثل ما هو موجود الآن في المصارف التقليدية فلا شك أن هذا هو من أكبر أسباب هذه النكبة العظيمة. ثم حفظكم الله الآن من الأسباب من الأمور التي في الواقع كانت سببا من أسباب وجود هذه الأزمة وهذه النكبة العظيمة هو أن التعامل بين الأسواق العالمية هو تعامل أشبه ما يكون بوهم، لأن التعامل نفترض بأنه وصل إلى مثلا إلى 100,000 تريليون مثلا أو نحو ذلك، لكن حقيقة ما في السوق من أثمان لا يصل ولا 5%، والباقي ما هو إلا أثمان وهمية وفي الواقع نتيجة هذه الأثمان الوهمية هو في الواقع ما رأيناه من أنها ذابت تحقيقا لقول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا هي في الواقع لا شك أن هذه الأزمة هي في الواقع إن شاء الله تعالى أولا نأمل أن تمر بسلام وأن تكون المصرفية الإسلامية هي المنقذة. نحن يا إخواننا حينما نتحدث عن المصرفية الإسلامية فالمصرفية الإسلامية لا شك أن سبب وجودها أولا هو يعني مجموعة كبيرة من أهل الإيمان بالله وسلامة الاعتقاد وإدراك ما قال الله سبحانه وتعالى عن الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. قبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فما قاله سبحانه وتعالى هو الحق والصدق، ولكن هذه الأزمة بررت وأعطت الدليل الواقعي على أن آخذي الأموال بغير حق واكتساب سيء لا شك أن نتائجهم السيئة هي نتائج لها في الواقع آثارها، ونحن نرى ذلك. فنحن نقول ونكرر بأن هذه الأزمة تعتبر في الواقع وسيلة من وسائل الدعوة إلى المصرفية الإسلامية. وفي نفس الأمر حفظكم الله نقول بأن المصرفية الإسلامية هي قائمة على توفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم عليكم أيها الإخوة المسلمون وحتى غير المسلمين. نحن في الواقع حينما نستعرض الأديان كلها اليهودية والمسيحية والإسلام نجد أن الأديان متفقة، لأنه تشريع من رب العالمين الذي هو رب هذه الأديان، فهي متفقة على أن الربا محق ولا يجوز، لأي معتقد بالله سبحانه وتعالى ومتوجه إليه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، لا شك أن الربا في الواقع محت ولا يجوز وهو محرم. فإذا حفظكم الله، نحن حينما نقول بأن المصرفية الإسلامية الآن قائمة، هي قائمة على تشجيعكم وعلى اتجاهكم نحو التعامل معها وعلى إثارها. وثقوا كذلك بأنكم، بعض الإخوان يتحدث ويقول سبحان الله أنا الآن أحصل تمويل مالي ب2% 3% وأذهب إلى المصرفية الإسلامية وأحصل التمويل في حدود 4-5 كذا، هذه في الواقع أكثر، وعن فيها بعض كذلك الإجراءات التي تقتضي مني ما تقتضي. لكننا نقول يا أخي، أينك من قول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ أنت أخذت هذه الزيادة الحسية، لكن يمكن، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا وهو الأعلم بأحوالنا، يمكن أن ترجع عليك هذه الزيادة بالنقص فيما يتعلق بمالك، فيما يتعلق بنفسك، فيما يتعلق بأولادك، نكبات، أمراض، كذا وكذا إلى آخره. لكن حينما تتقي ربك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهو معك إذا كنت معه، وهو يتخلى عنك إذا أنت كفرت بحقه وأنكرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفق مصرفيتنا الإسلامية في أن تتجه إلى إنقاذ العالم. فالإسلام يا إخواني لا ينظر إلى مصلحة المسلمين فقط، وإنما هدفه إصلاح الإنسانية، هو في الواقع مع الإنسان حتى ولو لم يكن مسلما، فهو يدعوه إلى ما يخرجه من الظلمات إلى النور، يدعوه إلى ما يسعده. نحن لو رأينا الإسلام ورأينا تعاليمه لرأيناه في الواقع هو دين إصلاح، دين عدل، دين نصر، دين حق، دين عناية بالمظلوم. نفس الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما أول ما قال: واعلموا أن الضعيف قوي عندي حتى آخذ له حقه، واعلموا أن القوي ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. هذا في الواقع هو مبدأ الإسلام. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأكرر شكري لله أن أوجد لنا هذه الفرصة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج لهذه الروضة النبوية الشريفة، والجزء الثاني سنتعرض بجوانب من هذا النبي، من هذه الروضة النبوية الشريفة، ونرى كيف أدب أصحابه، كيف تعامل معه، كيف استقبل وفود هذه الروضة، كيف تعامل مع أهل بيته الطيبين الطاهرين، كيف تعامل مع صحابته.
الدكتور محمد عبد اليمان في رحاب الروضة الشريفة في جزئه الثاني، تشاهد له في الأوقات الجاية.
إن التخبط الذي يعيشه العالم جراء الأزمة المالية يجسد بصورة واضحة معنى قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه الأزمة أيها الإخوة تجعل الإسلام تحت الضوء وفي وعلى مشرح الأحداث، ونحن شهدنا ماذا قال الغرب عن الإسلام وعن الاقتصاد الإسلامي جراء هذه الأزمة. الآن نستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود يتحدث عن الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي، أسباب ونتائج وحلول. فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الأزمة المالية العالمية، أسباب ونتائج وحلول، حديث يطول، وأنا أحاول أن أركز الكلام في مجموعة من النقاط ومجموعة من الأمثلة حتى تكون قريبة إلى التصور. قبل تقريبا 30 سنة، عندما أنشأنا بنك البحرين الإسلامي، جاءني أحد الموظفين قال لي في شخص هندوسي يريد أن يفتح حساب في البنك الإسلامي، هل يجوز أن نفتح له حساب؟ ولماذا لا تفتح له حساب؟ البنك الإسلامي ما هو إلا مؤسسة من مؤسسات الإسلام القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء إلا رحمة للعالمين، ويشمل الجميع، فأحكامه ليست خاصة بالإسلام. صحيح في قضية العقيدة قضية خاصة، قضية العبادة قضية خاصة، أما بقية الأحكام الإسلامية عامة، جاءت رحمة للعالمين، وبالتالي فلا مانع. ومن هنا لم أستغرب قبل حوالي أشهر عندما جاءني أحد الإخوة من بريطانيا يقول إن أحد رعاة الكنيسة أحد الكنائس في بريطانيا جاء إلى البنك الإسلامي ليقول له نحن قد اعتمدنا أن نحول كل استثماراتنا أموالنا وودائعنا إلى البنك الإسلامي. قال له لماذا؟ قال لأن رأيناه أنه يتوافق مع الأحكام الشريعة المسيحية، لأنهم كلهم سواء كان اليهودية أو المسيحية أو الإسلام كلهم منبعهم واحد وهو الله عز وجل. فهذه المصرفية الإسلامية ما هي إلا رحمة للعالمين. وأعتقد الواقع الذي وصلنا إليه الآن والأزمة العالمية كلها تبين أن هناك خلل معين في المصرفية أو في الحركة الاقتصادية والمالية. جاءت المصرفية الإسلامية لكي تعطي المفتاح لحل هذه الأزمة. في هذا المجال نتذكر بكل فخر واعتزاز الرعيل الأول الذي حول الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية من كتب الفقه إلى أن تصبح مؤسسات مالية إسلامية حديثة. نتذكر بكل اعتزاز وفخر الدكتور النجار الذي أقام في أوائل الستينيات في مصر بنوك التوفير في 100 غمر التي استمرت كذا سنة ثم تم إيقافها، وجاء بعدها بنك ناصر الاجتماعي. نتذكر بكل اعتزاز وفخر مواقف أمثال الوجيه سعيد يوتاه في دبي عندما أنشأ أول بنك في منطقة الخليج. ثم تذكر بالفخر الشيخ أحمد بزيع الياسين الذي قام ودعا إلى إنشاء بنك التمويل الكويتي، ثم بعد ذلك أشخاص آخرين. نتذكر أيضا بالفخر أمثال سماحة الشيخ محمد باقر الصدر الذي كتب في 60s كتاب عن اقتصادنا، وتكلم عن كتاب بنك لا ربوي. كل هذه الأفكار وهذه الجهود هي التي أوجدت لنا المصرفية الإسلامية. واليوم نجد أن المصرفية الإسلامية لم تصبح حكرا على المسلمين، وإنما هي متاحة للجميع، أصبحت مثل الكلى والنار والماء التي هي شركة بين جميع الناس. اليوم أنا أسعد حقيقة بالورقة التي سوف يقدمها الأخ الدكتور بويا القنص حول هذا الموضوع، لأنه ما أصبح الإسلام أو المصوفية الإسلامية خاص بالمسلمين، وإنما هي حركة عالمية لتصحيح كثير من مساوئ المصرفية التقليدية. جاءني واحد يسألني عن الأزمة المالية، قلت والله في أشياء كثيرة ولكن أنا سأختصرها، وأيضا الوقت المتاح لي يعني يحتاج إلى اختصار. هناك سبب عام أشار إليه فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان منيع، قال لي أريد أن أعرف شيء من أسباب هذه الأزمة. قلت أنت الآن لو ذهبت إلى محل لتشتري ثوبا قماش، فوجدت عنده أمتار بس متر 100 سنتي ومتر 98 سنتي ومتر 102 سنتي، هل تقل اليوم ججالك بيقيس لك باللي 98 سنتي ترضى؟ قال لا، المتر 100 سنتي. طيب لو ذهبت تذهب لتشتري فاكهة، قلت له كيلو، الكيلو معروف انه 1000 جرام. طيب فلا، قال لك لا، هذا الكيلو اليوم عبارة عن 900 جرام، واللي امس كان 1000 جرام، بكرة يمكن يصير 1050 جرام. هل يتفاجأ؟ كيف يمكن؟ قلت القضية هذه أيضا هي اللي حاصلة بالنسبة للنقد. النقد هذه أزمته اليوم غير ثابت، مع أن الأصل أن النقد شيء يقوم به ويكون ثابت. هذه إشكالية كبرى من أسباب الأزمة المالية العالمية. وكان قبل ذلك سعر كان يربط بالذهب، وكان سعر الذهب 35 دولار، ثم جاءت السياسة لتقلب القضية كلها، فما أصبح هناك استقرار لقيمة نقد. اليوم الليرة اللبنانية تسوى لها كم بالنسبة للدولار، وقبل سنة كم، وقبل سنوات؟ وأنا لما كنت أجي في إلى لبنان في الستينيات كان الدولار مصروفه ب3 ليرات وربع. طيب إذا هناك أزمة، إن الأشياء التي نقيسها ونحتكم إليها غير ثابتة، فبالتالي ذهب كثير من العجز في القضايا النقدية. هذا سبب عام. لكن لما أتكلم عن البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، هناك أسباب خاصة بالنوعية. كنت نازل من المطار في دبي في قطر وراكب إلى البحرين، التقيت مع أحد الإخوة التجاريين كان ذاهب مستدعى في روسيا، يسألونه عن المالية الإسلامية والمصرفية الإسلامية، لأنهم يحاولون الآن أنهم يفتحون أبوابهم على المالية الإسلامية. فكنت أقول له نستذكر مع بعض، نستذكر قضية الأزمة المالية، فأقول له يعني من المشاكل التي أحدثت هذه الأزمة المالية أن البنوك التقليدية تتعامل في أشرة أضعاف موجوداتها الخاصة بها وأيضا الودائع التي لديها، وهذه أزمة. يعني ومسموح بها عالميا، عندي 10 ملايين لكني أستطيع أن أتعامل ب100 مليون، لكن الكل 10 ملايين فقط. قال بعض البنوك التي التي أعلنت إفلاسها في أمريكا وجدوا أنها تتعامل في 30 ضعفا، بينما البنوك الإسلامية لا تستطيع أن تتعامل إلا في قدر الموجودات لديها. عند 10 ملايين تتحرك في 10 ملايين، عند 20 مليون في 20 مليون، وهذا الذي جعلها ثابتة، وبالتالي ليس عندها ذاك التضخم. البالونة التي نفخ فيها كثيرا وكبرت عندهم نحن لم نستطع، أو الشرع منعنا من أن ننفخها، وأن نكبرها بينما هي في حجمها، فنحن نتعامل مع حجم الأموال الموجودة. هذا سبب. ذكر لي أحد الإخوة العاملين أيضا معنا في البنوك الإسلامية قبل 8 أشهر، يعني قبل أن تبدأ الأزمة، يقول كان في المؤتمر في بريطانيا، يقول أحد الاقتصاديين يقول في ذلك المؤتمر يجب على البنوك الإسلامية أن تقدم شكرها لهيئات الرقاب الشرعية التي منعتها عن التعامل في الديون. هذا قبل ما تظهر، يجب أن تقدم شكرها لهيئات الرقاب الشرعية لأنها منعتها من أن تتعامل في الديون. قلنا والله هذا ليست يعني من الهيئة الرقابة يعني اجتهاد، وإنما هذا أمر من شريعة الله عز وجل. فهذا أيضا من سبب من أسبابها. وتعرفون ديون القروض التي صارت في أمريكا وغيرها، هناك تعامل في الديون، وتعامل الديون تعامل في أشياء غير موجودة وتتضخم تتضخم، في النهاية رجعت إلى حقيقتها. فهذا عدم التعامل في الديون من أسباب عدم دخول معظم البنوك الإسلامية أو عدم تأثر البنوك الإسلامية التأثر الكبير الذي تأثرت به البنوك التقليدية. وهذا أيضا هو أتكلم عن أسباب وفيها حلول. عندنا من الأشياء التي مشهورة جدا عملية تبادل النقد أو شراء النقد المستقبلي، تدفع 10% وتشتري مليار دولار، ثم بعد ذلك تبيع المليار دولار وإلى آخرها، وأنت لم تشتري نقدا والنقد ليس عندك، وتبيع ما ليس عندك. وهذه أزمات كثيرة موجودة، وأنواع من هذا النوع من أو هذا الشكل من البيوع، بيوع الديون، بيوع الشيء غير الموجود. وبيع الشيء غير الموجود شيء أساسي عندنا في الشريعة الإسلامية، أنه لا يجوز بيع ما لا تملك. وإذا أجيز في حالة معينة مثل حالات عقد السلم، هو أنك تشتري مثلا بضاعة من شخص إنتاج مثلا نقول الزيتون للعام القادم من المزارع، تشتريه أنت الآن، ولكن بشرط أنك تدفع له القيمة كاملة، تدفع له القيمة كاملة الآن حتى يصح عقد السلم. فبالتالي أنت حينئذ لا تستطيع أن تبيع ذلك الذي اشتريته ودفعت قيمته الآن إلى أن تحصله. فهذا الشيء الذي تتميز به البنوك الإسلامية، وهو حل كثير من المشكلات. بينما اليوم نجد، أو قبل فترة كنا نجد، أنه في اليوم الواحد تريليونات من النقد يتم تداولها وهي ليس لها أي وجود وليس لها أي ثمن، وإنما يأخذون بالهامش. من الأشياء التي يعني أثرت في البنوك والأزمة العالمية اعتماد على الربا. الله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني كيف نفهم حرب من الله؟ لم يكن نستطع، يعني حتى الكثير يعني يقول لك والله يعني تذهب البركة في المال، هكذا أقصى ما استطاع العلماء يفهمونها، تذهب البركة بركة المال. لكن الواقع دين المسألة أكبر من ذلك، أنها تنتظر توصل إلى أنها تؤثر على العالم كله. فبينما كانت أزمة 34 في القرن الماضي أزمة يمكن كانت محدودة، بينما الأزمة التي نمر بها الآن أزمة مست كل إنسان في رزقه، في عمله، في واقعه الحالي، وحتى في مستقبله. وكان الربا سبب من الأسباب. لكن البنوك الإسلامية لا تعتمد على هذا القرض والاقتراض، وإنما تعتمد على التقليب التجاري. ولذلك البنوك الإسلامية لا تنشأ إلا برخصة خاصة يسمح لهذه البنوك بأن تتعامل تعاملا تجاريا، ويكون لها نظام خاص يختلف عن نظام البنوك التقليدية. ونحن نشكر حقيقة بنك لبنان المركزي على عنايته بهذا الجانب واهتمامه، وتخصص بعض الإخوة داخل المصرف لإصدار المراسيم وإصدار الأوامر التي تحدد العمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية المنتقاة من الأحكام الشرعية. وحقيقة هنا نقول إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أدت دورا كبيرا جدا لثبات العمليات البنكية أو المصرفية الإسلامية. في أول أمرنا كانت تجربة وكانت مدارس، لكن الذي جعلها مؤسسة هي إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة. ونترحم على الأخ عبد الملك الحمر الذي كان مديرا لمصرف الإمارات في وقته، بعد ذلك هو الذي أشار بإنشاء هذه الهيئة، هيئة المحاسبة، لتضع الضوابط وتضع كل ما يتعلق بالمصرفية، سواء من حيث المراجعة، من حيث التدقيق، من حيث الضوابط الشرعية إلى غيرها. فهو الذي أشار في هذا وبدأ العمل في من الفكرة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وبدأ التحقق إلى اليوم. والله الحمد نجد عندنا يمكن أكثر من 146 يعني بند يتعلق بأعمال المصرفية الإسلامية، أو ما يسمى بالمعايير، معايير التدقيق والمحاسبة والضوابط الشرعية. الأمر الذي يمكن أنهي به هو تحريم عقود الغرر. فالشريعة الإسلامية كل معاملات تشترط فيها أن يكون هناك معلومية للمقدار الذي ستأخذه أنت كبائع والذي سيدفعه المشتري، لا بد تكون محددة. أما أنك تعلق على شيء مستقبلي فهذا لا يجوز. فتحريم عقود الغرر كانت من الأشياء المهمة جدا التي قامت عليها المصرفية الإسلامية، واللي كانت منتشرة في البنوك المصرفية التقليدية. هذه الأسباب أعتقد أن ذكرت في طيها ما هي الحلول. ونحن ولله الحمد نستشعر أن معية الله عز وجل كانت مع هذه الأمة، الأمة العربية التي قامت بهذه التجربة التي أصبحت الآن فلسفة. ونتمنى كما قلت لبعض الإخوة، نتمنى أن يأتي اليوم اللي تصبح هذه المؤسسات المالية المصرفية كتاب في مكتبات، يأتي إليه الشخص ويأخذه أو يكون في سي دي ويبدأ يضعه ليتم تطبيقه. لأننا ما جئنا لكي نخدم أنفسنا كمسلمين، وإنما جئنا لخدمة الإنسانية تأسيا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.